سهل عن الدائمة على أعلامهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. المسألة السابعة: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن. المصنف يتعرض في هذه المسألة إلى الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن. يقول: إذا خافتا على الولد فيفديان ويفطران، يفطران ويفديان طبعا، ويقضيان بعد زوال العذر، بعد أن يزول العذر يقضيان. قال: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد تفطران وتفديان بما تقدم، يعني عن كل يوم بمد، وتقضيان مع زوال العذر. طبعا إذا زال العذر تقضي الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن. يقول الشارح: المصنف لم يذكر القضاء، المصنف قال تفطران وتفديان ولم يذكر مسألة وجوب القضاء بعد زوال العذر. الشارح يقول: إنما لم يذكر المصنف مسألة القضاء بعد زوال العذر لأن هذا الحكم حكم واضح، لوضوح وجوب القضاء هو لم يذكر وجوب القضاء، وذلك لأن الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن ليست بأولى من المريض. المريض اللي يخشى على نفسه، يخاف على نفسه، هو لابد له أن يقضي بعد زوال العذر، فالمرضعة إذا خافت على الولد لابد أيضا أن تقضي. مسألة قضاء المرضعة والحامل إن لم تكن أولى فهي مساوية لقضاء المريض، هي لا تزيد على المريض، فكما أن المريض يقضي هي لابد أن تقضي. قال: وإنما لم يذكر، يعني المصنف، القضاء مع القطع بوجوبه، مع القطع بوجوب القضاء إذا زال العذر لظهوره لوضوحه، حيث أن عذرهما، حيث أن عذر الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن آيل إلى الزوال، هو لابد أن يزول في يوم من الأيام، إما أن تضع الحامل الحمل، وإما أن تفطم المرضعة هذا الصغير بما تقدم لظهوره، حيث أن عذرهما آيل إلى الزوال، فلا تزيدان عن المريض، إما هما مساويان للمريض أو أن قضاء الحامل والمرضعة أولى من قضاء المريض، فهي لا تزيد على المريض على كل حال، فلا تزيدان عن المريض. يقول الشارح: في بعض نسخ اللمعة، المصنف النسخة اللي عندنا تفطران وتفديان، يقول في بعض نسخ اللمعة تفطران وتقضيان، تفطران وتعيدان، مو تفطران وتفديان، فيدور الأمر بين نسختنا تفطران وتفديان وبين النسخة الأخرى تفطران وتعيدان. شنو الفارق؟ الفارق أن نسختنا تعرضت إلى الفدية دون القضاء، والنسخة الأخرى تعرضت إلى القضاء دون الفدية، أي النسختين أولى؟ يقول نسختنا أولى من النسخة الأخرى، وذلك لأن النسخة الأخرى تتعرض إلى القضاء ولا تتعرض إلى الفدية، وقد لا يفهم من وجوب القضاء وجوب الفدية، هذا لا يفهم. ليش؟ لأن عندنا كثير موارد، المسافر والمريض يقضي لكن لا يفدي، فلا تفهم الفدية من نفس وجوب القضاء، بخلاف العكس، العكس إذا ذكر الفدية قد تفهم، قد يفهم من ذكر الفدية ومن الاقتصار على الفدية قد يفهم وجوب القضاء لما ذكرناه من أن الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن لا تزيدان على المريض، فكما أن المريض يقضي إذا زال العذر، الحامل والمرضعة أيضا تقضي إذا زال العذر، فالاقتصار على الفدية، لو دار الأمر في لابد في الاقتصار على شيء واحد، الاقتصار على الفدية أولى من الاقتصار على القضاء، لأن وجوب القضاء أمر واضح، بخلاف وجوب الفدية ليس أمرا واضحا. قال وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، بعض نسخ اللمعة تعيدان بدل وتفديان، وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية. تعيدان يعني قضاء، ما لا 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 شيء يدل على الفدية، وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية. وعكسه ذكر الفدية دون القضاء يعني نسختنا اللي موجودة أوضح، عكسه عكس النسخة الأخرى يعني نسختنا أوضح من النسخة الأخرى، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ، ما يمكن أن نستنبط من نفس لفظي تعيدان ما يمكن أن نستنبط وجوب الفدية. قال لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ، يا لفظ لفظ تعيدان، هذا تعيدان لا يعطي وجوب الفدية بخلاف القضاء. القضاء قد يستنبط من وجوب الفدية، وجوب الفدية هو المهم، هو الذي لابد أن يسلط الضوء عليه. أنت اذكر وجوب الفدية، ومسألة القضاء مسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان من المصنف بخلاف القضاء، ولو كان خوفهما على أنفسهما. هذا الكلام المتقدم إذا خافت المرضعة والحامل على الولد، أما إذا خافت على نفسها فالحكم واضح، وقد تقدم كلام كبروي يشمل محل كلامنا. خافت على نفسها يعني شنو؟ يعني أشبه بالمريضة، هي مريضة تخاف على نفسها لا على الولد، فتقضي من دون فدية، إنما تجب الفدية إذا خافت على الولد. إذا خافت على الولد دل الدليل على أن الحامل والمرضعة تفطر وتفدي ثم بعد ذلك تقضي، أما إذا كانت تخاف على نفسها فهي شأنها شأن المريضة فتقضي من دون فدية. قال ولو كان خوفها على خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا كل من خاف على نفسه. تفضل، هاي قضية كبروية، كل من يخاف على نفسه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. قال ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية وكذا كل من خاف على نفسه. ولا فرق في ذلك، لا فرق في الحكم المذكور بين الخوف لجوع وعطش، سواء خافت على نفسها أو على الولد لأجل الجوع أو لأجل العطش، لا فرق في ذلك لإطلاق الأدلة. ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع. المرضعة أيضا لا فرق في جواز إفطارها والفدية بالنسبة إلها، سواء كان الولد ولدا نسبيا ابنها مثلا، أو هي مرضعة إما متبرعة أو مستأجرة، لا فرق في ذلك. ولا في المرتضع المرتضع أو المرتضع بين كونه ولدا، هذا الطفل بين كونه ولدا من النسب والرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرعة. نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها أو أنقصا امتنع الإفطار. إذا كان أكو بديل للمرضعة، بديل آخر، امرأة أخرى هي ترضع، مفطرة مثلا، مسافرة أو مريضة ومفطرة، هي تتبرع بإرضاع الصبي، فحينئذ لا يجوز للمرضعة أن تفطر، تسلم الولد إلى المرأة الأخرى هي التي ترضع. قال نعم لو كان غيرها يعني غير المرضعة، لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلهما أو أنقص امتنع الإفطار والفدية من مالها. إذا المرضعة إذا كانت متزوجة والولد ابنا لهذا الزوج، نسأل نقول هاي الفدية على الزوجة أم على الزوج؟ باعتبار الزوج موجود والطفل الرضيع ابن للزوج، فلا بد أن يدفع هو الزوج الفدية. نقول لا، على كل حال الفدية على المرأة سواء كانت هي متبرعة أو كانت زوجة لأبي الولد. قال والفدية من مالها وإن كان لهما زوج والولد له، وإن كان لهما زوج والولد له، والحكم بإفطارهما. المصنف قال تفطران وتفديان، هاي تفطران جملة مضارعية تدل الجملة المضارعية على الإخبار، يقول هذا صحيح خبر لكن الغرض منه الأمر، هذا جملة خبرية مستعملة مقام الإنشاء ومقام الطلب، فتدل على الوجوب، وجوب الإفطار. قال والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر. ليش الأمر؟ يقول لدفع الضرر، لدفع الضرر المحتمل، هي تحتمل الضرر على نفسها وعلى الولد فيجب أن تفطر، هي مو مرخصة في الإفطار، هذا الإفطار عزيمة، الإفطار واجب، لأن المصنف وإن صاغ العبارة بصياغة إخبارية لكن الغرض من هذا الإخبار هو الإنشاء، إنشاء الأمر الدال على الوجوب. قال والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر لدفعه الضرر. ثم قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه، إذا شرع بصوم نافلة هل ينقلب هذا هاي النافلة، هل تنقلب من الاستحباب إلى الوجوب؟ هل يجب إكمال الصوم أو لا يجوز إلى أن ينقض الصوم في أي لحظة؟ يقول لا، لا ينقلب الصوم من نافلة إلى وجوب بمجرد شروعه فيه، مجرد شروعه بالصوم هذا لا يعني انقلاب الصوم النافلة إلى صوم واجب. أولا للاستصحاب، استصحف، احنا قبل أن يصوم صوم يوم الخميس كان مستحب، ثم بعد أن شرع في الصوم نشك الآن، نقول هذا الصيام اللي كان مستحب بعد الشروع هل ينقلب إلى واجب أو لا؟ كان عندنا يقين سابق بالاستحباب، الآن عندنا شك في بقاء ذلك الاستحباب، فنستصحب الاستحباب السابق ونبني على الاستحباب دون الوجوب. هذا أولا. إن قلت عندنا أدلة، عندنا آية كريمة دلت على حرمة نقض الأعمال، ولا تبطلوا أعمالكم، نهي عن إبطال العمل، نقول هذا الكلام خاص ببعض الواجبات، خاص ببعض الواجبات دون البعض الآخر، أصلا بعض الواجبات يجوز نقضها فضلا عن المستحبات، هذا خاص ببعض الموارد، بعض الموارد الواجبة دل الدليل على جواز نقضها، فهاي الآية الكريمة ليست آية عامة مطلقة لكل عمل لا تبطلوا أعمالكم، مو معناه كل عمل لا يجوز إبطاله، لا، المستحب يجوز إبطاله، حتى أن بعض الواجبات يجوز إبطالها فضلا عن المستحبات. قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه لأصالة عدم الوجوب، يعني استصحاب عدم الوجوب، والنهي عن قطع العمل، هذا النهي مبتدأ، لأصالة عدم الوجوب، والنهي هذا اللي مدلول بالآية لا تبطلوا أعمالكم، عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب، النهي عن قطع العمل وعن إبطال العمل هذا مخصوص ببعض الواجبات فلا يشمل كل الواجبات فضلا عن المستحبات. قال والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجبات كالصلاة الواجبة اللي يفتون علماءنا بحرمة قطعها مثلا على الأحوط وجوبا، حرمة قطع الفريضة على الأحوط وجوبا، أما غير الصلاة مثلا من الواجبات مثل قضاء صوم شهر رمضان، القضاء قبل الزوال يجوز نقضه مع أن القضاء واجب، صوم واجب، فالآية الكريمة خاصة ببعض الواجبات لا تشمل كل الواجبات فضلا عن المستحبات. قال نعم يكره نقضه بعد الزوال، يكره النقض النافلة وإبطال صوم النافلة بعد الزوال، بعد الزوال يكون نقضه مكروه إلا فيما إذا كان مدعوا من قبل مؤمن، إذا مؤمن دعاه إلى الإفطار حينئذ ترتفع الكراهة بعد الزوال، بعد الزوال ترتفع الكراهة، بل يكره البقاء على الصيام، وقد وردت روايات دلت على أن الإفطار أفضل من الصيام 70 ضعف. قال نعم يكره نقضه، يكره نقض صوم النافلة بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه، أكو رواية دلت على وجوب البقاء على صوم النافلة وعدم نقضه لكن في سندها ضعف، ضعيفة سندا، فتحمل على الاستحباب من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن، أصل الصوم مستحب بعد الزوال يتأكد الاستحباب، حملا للرواية الدالة على الوجوب على تأكد الاستحباب للرواية المصرحة بوجوبه، حينئذ المحمولة على تأكد الاستحباب لقصورها عن الإيجابي سندا، وإن صرحت به متنا، متن الرواية يدل على الوجوب لكن ضعف سندها يضطرنا إلى حمل الرواية على الاستحباب. إلا لمن يدعى إلى طعام مؤمن يدعو على طعام سواء كان مهيئ إلى الطعام أو لا، اتفاقا دعاه إلى الطعام يستحب إلى ويكره إلى أن يبقى على صيامه، يستحب إلى أن ينقض صومه. إلا لمن يدعى إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. احنا قلنا قبل الزوال هو في سعة، بعد الزوال يكره إلى، أما إذا دعي من قبل المؤمن سواء دعي قبل الزوال أو بعد الزوال يكره إلى البقاء على الصوم، فلا يكره له قطعه مطلقا بل يكره المضي عليه. وروي أنه هو أفضل من الصيام 70 ضعفا، ولا فرق بين من هيئ أو هيئ له طعام، هيئ له طعاما، لا فرق بين المدعو مثلا اللي هيئ إلى طعام وبين غيره، لا اللي دعا اتفاقا، كما لا فرق بين من يشق عليه عدم الاستجابة ومن لا يشق عليه عدم الاستجابة لإطلاق الأدلة. حتى إذا الداعي ما يتأذن، قد واحد يقول أنا خلي أبقى على صومي، هذا ما يتأذن المؤمن إذا أنا ما أستجيب إليه، يقول لا، حتى إذا لم يكن يشق عليه لا بد من الاستجابة له، استحباب الاستجابة لدعوة المؤمن. قال ولا فرق بين من هيئ له طعاما وغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره. نعم يشترط كونه مؤمنا، يشترط كون الداعي مؤمنا، والحكمة ليست من حيث الأكل، الحكمة مو من حيث نفس الأكل أن يأكل الطعام، الحكمة من ناحية تلبية دعوة المؤمن. قال والحكمة ليست من حيث الأكل بل إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله، وإنما يتحقق الثواب. شلون يتحقق الثواب؟ هذا اللي مذكور 70 ضعف، يقول لابد من أن ينوي، باعتبار هذا عبادة فلابد من أن ينوي استجابة دعوة المؤمن حتى يترتب الثواب، وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به، مع قصد الطاعة بالإفطار لذلك ونحوه، لا بمجرد الإفطار، لا بمجرده، لا بمجرد الإفطار، الثواب ما يترتب على مجرد الإفطار، لا، لابد من أن ينوي التقرب بالإفطار. اسمحوا لي شيخنا، لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية. المسألة الثامنة، يجب تتابع الصوم، قاعدة كلية في كل موارد الصوم، يجب أن يقع الصوم متتابعا إلا في ضمن موارد، راح يذكر بعض الموارد اللي تستثنى. القاعدة في الصوم وجوب المتابعة، صوم شهر رمضان يجب المتابعة فيه، يجب أن يتابع في الصوم، ما يجوز أن يصوم يوم ويفطر يوما، هكذا في القضاء، هكذا في الكفارة، يجب التتابع إلا في موارد الاستثناء. راح نستثني القضاء إحنا، لكن على أي حال أكو قاعدة كلية مؤسسة هي وجوب المتابعة، نستثني بعض الموارد. قال يجب تتابع الصوم الواجب إلا 4، إلا موارد 4. المورد الأول النذر المطلق، إذا نذر نذرا مطلقا من حيث التتابع وعدمه، نذر نذرا مطلقا، قال أنا إذا تحققت القضية الفلانية أصوم 10 أيام، ما قيد بالتتابع، أطلق من ناحية التتابع وعدمه، فصومه للنذر هذا يكون من دون تتابع. قال إلا 4، النذر المطلق، مطلق يعني شنو؟ مو هذا اللي دائما يمر علينا، النذر المطلق يعني في قبال النذر المعين، النذر في قبال النذر المعين يعني النذر غير المعين، لا، مقصودة من المطلق يعني مطلق من حيث التتابع وعدمه، وقال أصوم 10 أيام، ما ذكر التتابع وعدم التتابع، أطلق من ناحية التتابع، فيسأل يقول شلون أصومه؟ يقول صومه من دون تتابع، من دون اشتراط التتابع. قال النذر المطلق، مطلق يعني عن التتابع، لكن بشرط أن لا يضيق وقته، إذا نذر أن يصوم 10 أيام ثم لم يقضي أو لم يؤدي نذر العشرة أيام إلى أن ضاق وقته بظن الوفاة، ظن الوفاة، بحيث تضيق الوقت، حينئذ نقول له لابد من المتابعة حتى تدرك الواجب، لا لأجل أن صوم النذر يشترط فيه التتابع، إنما نشترط التدافع التتابع حتى يتحقق إدراك الواجب، لا لأجل نفس الاشتراط، حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو طرو العذر. هذا طرو العذر معطوف على ظن الوفاة. شلون يضيق وقته؟ يضيق وقته إما بأن يظن الوفاة، وإما أن يطرأ العذر كأن يتمرض والعياذ بالله بمرض مزمن في آخر مثلا حياته، يتمرض بمرض مزمن، هذا عذر مع طرو العذر مع الظن بحدوث المرض المزمن يجب التتابع حتى يدرك الواجب، حتى يدرك النذر. حيث لا يضيق وقته، هاي حيث ظرف للاستثناء، يعني لا يجب التتابع حيث لا يضيق وقته، أما إذا ضاق وقته فلا يجب التتابع، لا بد من وجوب التتابع. حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو طرو العذر المانع من الصوم. وما في معنى النذر وما في معنى، من اللي في معنى النذر؟ العهد واليمين. وما في معنى يعني ما في معنى النذر المطلق من العهد واليمين. هذا المورد الأول. المورد الثاني المستثنى من وجوب التتابع قضاء الصوم الواجب. قضاء الصوم الواجب هذا مستثنى من وجوب التتابع، لا تتابع في القضاء، سواء كان القضاء قضاء لصوم متتابع أصلا كما في قضاء صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان أصلا متتابع، قضاء هذا لا تتابع فيه، أو كان قضاء لصوم لا تتابع فيه كما لو نذر عشرة أيام من دون شرط التتابع فيقضي من دون المتابعة، من دون أن يتابع في القضاء. القضاء مطلقا سواء كان لأصل متتابع أو غير متتابع هذا لا تتابع فيه. قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا، يعني مطلقا هذا الإطلاق للواجب، قضاء الواجب يعني قضاء الصوم الواجب، هذا الصوم الواجب أصلا، صوم الواجب أصلا، هذا الواجب شنو؟ يقول مطلقا سواء كان متتابعا كصوم شهر رمضان أو لم يكن متتابعا كالنذر المطلق من حيث التتابع. قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا كشهر رمضان والنذر المعين، صوم شهر رمضان هذا أصله متتابع فقضاء لا تتابع فيه، النذر المعين هذا لا تتابع فيه قضاء أيضا لا تتابع فيه، فبقطع النظر عن الأصل سواء كان الأصل متتابع أو لا القضاء يكون من دون تتابع. قال كصيام رمضان والنذر المعين وإن كان الأصل متتابعا، هاي وإن كان بيان للإطلاق. الواجب مطلقا قلنا شنو مطلقا؟ قلنا وإن كان الأصل وإن كان الواجب متتابعا كما يقتضي إطلاق العبارة وهو قول قوي، هذا عدم وجوب التتابع في القضاء مطلقا هذا قول قوي في قبال قول المصنف في الدروس وجوب المتابعة إذا كان الأصل متتابعا. المصنف قال إنما يجب المتابعة في القضاء إذا كان أصل الصوم الواجب متتابعا، يعني يتبع الأصل، إذا كان الأصل متتابعا فالقضاء متتابع وإلا فلا. قال واستقرب المصنف في الدروس وجوب متابعته، وجوب متابعة القضاء كالأصل يعني كالواجب إذا كان الواجب متتابعا طبعا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث جزاء الصيد. جزاء الصيد كفارة الصيد، قلنا مثلا من قتل نعامة، من اصطاد نعامة وجب عليه أن يصوم شهرين، قدم هذا الكلام، يقول جزاء الصيد كفارة الصيد لا تتابع فيها حتى إذا كانت من النعامة، من صيد النعامة، خلافا لقول المفيد والسيد المرتضى اللي فرقوا بين اصطياد النعامة وبين اصطياد غيرها، قال وجزاء الصيد، هذا شنو جزاء الصيد؟ يعني مورد من موارد الاستثناء، استثناء وجوب التتابع، لا تتابع في الشهرين اللذين يكونان كفارة عن صيد النعامة مثلا، وجزاء الصيد وإن كان بدل النعامة على الأشهر، خلافا قلنا للمفيد والسيد المرتضى القائلين بوجوب المتابعة في خصوص صيد النعامة كفارة النعامة. المورد الرابع والأخير والسبعة في بدل الهدي، صوم سبعة أيام بدل الهدي، قلنا من لم يكن متمكنا من الهدي ومن الذبح في يوم النحر، في يوم العاشر، في يوم العيد، من لم يتمكن يجب أن يصوم ثلاثة أيام في المناسك في ديار المقدسة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. يقول هاي السبعة، أولا الثلاثة أجمعوا على وجوب المتابعة فيها، الثلاثة لابد أن تكون متتابعة، إلا في مورد راح يجي الحديث عنه، الثلاثة لابد من المتابعة فيها اللي تقع في الديار المقدسة. أما السبعة، هاي السبعة يقول مستثنات من المتابعة، لا تعتبر المتابعة في السبعة التي تقع عند أهله. قال والسبعة في بدل الهدي على الأقوى، وقيل قول آخر في السبعة يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، كما أن الثلاثة اتفقوا فيها على المتابعة، البعض قال بأن السبعة أيضا يجب المتابعة فيها، وهناك رواية دلت على وجوب المتابعة في السبعة، هاي الرواية في سندها ضعف، في سندها الشخص غير موثق لكن ممدوح، فالرواية تسمى حسنة. قال وقيل يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، وبه يعني باشتراط المتابعة رواية حسنة، خلافا لاستثناء المصنف. قال وكل من أخل بالمتابعة، هاي الموارد الأربعة، إذن صارت عندنا قاعدة تجب المتابعة في الصوم إلا في أربعة موارد. حكم آخر يرتبط بالمتابعة، كل صيام تجب المتابعة فيه كصوم الشهرين مثلا أو صوم الثلاثة في بدل الهدي، إذا قطع، إذا لم تحصل المتابعة لعذر، عذر سفر اضطراري، حيض بالنسبة إلى المرأة، شنو الحكم؟ يقول يبني على ما تقدم، صام عشرة أيام من الشهرين المتتابعين وسافر سفرا اضطراريا، صامت عشرين يوما وحاضت مثلا المرأة، يقول بعد الحيض لابد من المبادرة إلى الصوم وتبني على ما تقدم، بعد الحيض الصوم اليوم الواحد والعشرين مثلا إذا كان الإفطار لعذر. قال وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب المتابعة الواجبة، إذا كانت المتابعة واجبة، وين واجبة؟ في غير الأربعة، أحسنتم، في غير الموارد الأربعة، وكل من أخل بالمتابعة حيث تجب لعذر كحيض ومرض وسفر ضروري بنى عند زواله، يعني بنى على ما صام ولا يستأنف، ما يقول أحسب صوم جديد، أحسب شهرين جديدين أو ثلاثة أيام جديدة، لا، يبني على ما تقدم ولا يجب عليه أن يستأنف. قال بنى عند زواله، بنى على صومه، بنى على ما صام عند زوال العذر، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقا. إذا كان الصوم ثلاثة أيام ككفارة القضاء مثلا وبدل الهدي، هاي الثلاثة اللي أيضا راح يجي الحديث عنها، ثلاثة الاعتكاف، هاي الثلاثة لا بد فيها من المتابعة فعلا، حتى إذا كان لعذر لا بد أن يستأنف ثلاثة جديدة. إذا صامت يومين ثم حاضت فبعد الحيض لابد أن تستأنف صوما جديدا من اليوم الأول. قال إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقا، مطلقا يعني لعذر أو لا لعذر، إحنا قاعد نتحدث عن العذر، يقول حتى لو كان الصوم أو إفساد الصوم أو الإفطار، حتى إذا كان الإفطار لعذر، حتى إذا كان ترك المتابعة لعذر لابد من استئناف ثلاثة جديدة، كصوم كفارة اليمين، أمثلة للثلاثة، صوم كفارة اليمين وكفارة قضاء شهر رمضان وثلاثة الاعتكاف وثلاثة المتعة حيث لا يكون. هذا الكلام المختص بالثلاثة. هاي الثلاثة، ثلاثة بدل المتعة، بدل دم الهدي، الثلاثة التي تصام في الديار المقدسة. يقول الثلاثة لابد أن تكون متتابعة، سواء كان لعذر أو لا لعذر. شأنها شأن مثلا ثلاثة الاعتكاف، كيف أن ثلاثة الاعتكاف لابد من المتابعة فعلا، ثلاثة بدل الهدي في الديار المقدسة أيضا لابد أن تقع متتابعة، إلا مورد واحد يستثنى من ضرورة المتابعة حتى مع العذر. نستثني مورد واحد، شنو المورد الواحد؟ يقول إذا صام يومين ثم اليوم الثالث وافق العيد، هو حينما يجي للديار المقدسة لأجل أداء الحج هو يعلم من أول الأمر أن ما عنده هدي، لا يصطحب الهدي معه ولا عنده إمكانية أن يشتري الهدي، فيصوم ولو قبل يوم النحر. يوم النحر هو اليوم العاشر، فيصوم مثلا يصوم يوم التروية ويوم عرفة، يوم الثامن ويوم التاسع، ثم يتفق أن اليوم الثالث هو يوم العيد، غفلة منه، غفلة صام يوم الثامن ويوم التاسع وتبين أن اليوم الثالث هو يوم العيد. هاي الحالة نقول هذا وإن كانت ثلاثة أيام، ثلاثة الأيام لابد أن تقع متتابعة حتى مع العذر، لكن هذا مستثنى، نقول له أنت لابد أن تفطر يوم العيد لحرمة صوم يوم العيد، وتنتظر أيام التشريق تنتهي ثم تصوم بعد أيام التشريق اليوم الرابع. فنستثني خصوص هاي الثلاثة من وجوب المتابعة ولو لعذر، فلا نلزم بالمتابعة، نقول له أنت لا تستأنف بعد أيام التشريق، ابني على ما تقدم من اليومين خصوص هذا المورد، خصوص ما لو صام يومين وكان اليوم الثالث هو يوم العيد، سواء كان عالما بأن الثالث يوم العيد أو لم يكن عالما بأن الثالث يوم العيد. قال وثلاثة المتعة حيث لا يكون، هذا حيث ظرف لوجوب المتابعة، نقول تجب المتابعة في ثلاثة المتعة كثلاثة الاعتكاف، تجب المتابعة، لكن في غير تجي هاي صورة الاستثناء، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين. إذا كان الفاصل بين الثلاثة أيام هو العيد بين يومين أولين وبين اليوم الثالث، هذا نقول له المتابعة مغتفرة، لا بأس كمل اليوم الثالث بعد أيام التشريق. هذا بالنسبة إلى الإخلال بالمتابعة لعذر. أما لو أخل لا لعذر، فمن أخل بالمتابعة لا لعذر يجب أن يستأنف، اللي أخل بالمتابعة لا لعذر في غير هاي موارد الاستثناء يجب أن يستأنف، لا يبني على ما تقدم بل يحتسب صوما جديدا. ويستثني المصنف من وجوب الاستئناف موارد ثلاثة. المورد الأول الشهرين المتتابعين، شهرين المتتابعين سواء كانا لكفارة أو لصوم منذور، الشهرين المتتابعين هذا حتى إذا أخل بالمتابعة عمدا نقول له أنت لا تستأنف، تبني على ما تقدم، لكن بشرط أن يكون قد صام الشهر الأول بتمامه ويوما واحدا من الشهر الثاني، نقول له حينئذ إذا حصل منك الإخلال بالمتابعة ولو من دون عذر أنت ابني على ما تقدم. هذا الاستثناء الأول. قال ولا له، هو أولا قال وكل من أخل بالمتابعة لعذر يبني، ولا له يعني ولا لعذر لابد أن يستأنف، إذا أخل لا لعذر لابد أن يستأنف، ولا له أي لا لعذر يستأنف إلا في ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع لا يستأنف بل يبني على ما تقدم. الموضع الأول الشهرين المتتابعين كفارة ونذرا كفارة أو نذرا، يعني سواء كان الشهران المتتابعان كفارة أو كان نذرا. هذا مستثنى من وجوب الاستئناف فيما إذا أخلل لعذر. وما في معناه، ما في معنى النذر سواء كان كفار أو كان نذر أو عهد أو يمين، يقسم يقول أصوم شهرين متتابعين إذا حصل الأمر الفلاني. هذا نقول يكفي في المتابعة فيه صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني. وما في معناه، ما في معنى النذر بعد صومي، مو مطلقا، مو مطلق الشهرين، لا، بعد صومي شهر ويوم من الثاني، بعد أن يصوم شهرا ويصوم يوما من الشهر الثاني. هذا المورد الأول من الاستثناء، من استثناء وجوب الاستئناف. المورد الثاني من استثناء، المورد الثاني من استثناء موارد وجوب الاستئناف هو صيام الشهر الواحد. صيام الشهر الواحد وهو كفارة العبد، كفارة العبد إذا قتل قتلا خطأ. الكفارة العبد كما نعلم جميعا، كفارة العبد هي نصف كفارة الحر. فالحر إذا كان عليه كفارة شهرين، العبد عليه كفارة شهر واحد. هذا الشهر الواحد لابد أن يكون متتابعا كالشهرين بالنسبة إلى الحر. يستثنى من وجوب المتابعة ما لو صام نصف الشهر، كما في الحر. الحر اللي قلنا له إذا صمت نصف الكفارة بعد إلك الخيار في المتابعة وعدمها وتبني على ما تقدم. العبد أيضا كذلك، العبد نقول له إذا صمت 15 يوما من الكفارة فلك أن لا تتابع في الباقي. هذا الاستثناء الثاني. قال إلا في ثلاثة مواضع، الشهرين المتتابعين وفي الشهر الواجب متتابعا بنذر أو كفارة على عبد. هذا الواجب متتابعا بنذر، هذا مو خصوص العبد، لا حتى الحر. الحر إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا نقول صوم 15 يوما ثم تكمل الباقي بالتفريق، تبني على التفريق سواء كان إفطارك لعذر أو لم يكن لعذر. الواجب متتابعا بنذر أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ بعد صوم 15 يوما. هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث والأخير من هاي القاعدة، قاعدة وجوب الاستئناف إذا كان الإفطار لا لعذر، هو ثلاثة المتعة. نرجع إلى ثلاثة المتعة. ثلاثة المتعة قلنا إذا صام يومين ثم جاء يوم العيد فاليوم الثالث إلى أن لا يتابع فيه. لكن فارق هذا هاي الفائدة الجديدة، فارق هذا المورد عن الموردين الأخيرين أن لا وجوب للمبادرة في الشهرين السابقين وفي الشهر السابق. إذا وجب عليه أن يصوم شهرين، قلنا له؟ قلنا له صوم شهر ويوم ثم إلك أن تفرق لعذر أو لا لعذر. شنو أكو تحديد للزمان للتسعة وعشرين يوم الباقية أو لا؟ نقول لا، ولا تجب عليه المبادرة. يجوز إلى أن يفصل بين يوم ويوم بأيام متعددة اختيارا ولو من دون عذر. أما ثلاثة الأيام بدل الدم بدل المتعة، هاي ثلاثة الأيام نقول يجوز أن يفرق بين اليومين واليوم الثالث، لكن لا مطلقا. مو نقول له أنت اليوم الثالث في أي زمان تصوم صوم، لا، يجب المبادرة إلى صوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق مباشرة، بعد أن تخلص أيام العيد مباشرة يجب أن يصوم وأن يكمل الثلاثة بخلاف الشهرين وبخلاف الشهر المتقدم. نقول له صوم 15 يوم وإلك الحرية بعد في صوم الباقي. أما ثلاثة الأيام اليوم الثالث لابد أن يقع بعد أيام التشريق. وفي ثلاثة المتعة، في ثلاثة المتعة لا يجب أن يستأنف. وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحج بدلا عن الدم بعد صوم يومين ثالثهما العيد، سواء علم ابتداء بوقوعه بوقوع العيد بعدهما بعد اليومين، هو علم ابتداء قال أنا راح أصوم يوم التروية وأصوم يوم عرفة ثم بعد ذلك أصوم بعد العيد لا بأس، أو لا أم لم يعلم، ما يعلم هو غفلة نسيانا أو لا، فإن التتابع يسقط في الباقي. هاي فإن خلص بعد هذا المورد الثالث، انتهى المورد الثالث، راح يفرع على الموارد الثلاثة المتقدمة جميعا. قال إنما تجب المتابعة في جميع الصوم الواجب فيه المتابعة، ويجب أن يستأنف إذا ترك المتابعة لا لعذر إلا في ثلاثة موارد. في ثلاثة موارد إذا ترك المتابعة ولو من دون عذر فلا بأس، لا يستأنف، يكمل ما مضى. في ثلاثة موارد، هاي ثلاثة موارد يقول أن الشهر الثاني بالنسبة إلى الشهرين يصوم في أي وقت إن شاء، 15 يوم هاي الثانية في الشهر يصومها متى شاء، أما اليوم الثالث من بدل الدم هذا لابد أن يصوم بعد أيام التشريق. يقول فإن التتابع، هذا تفريع على الصور الثلاثة مو خصوص الصورة الثالثة، هذا نحط نقطة قبله أم لا نحط نقطة ثم يجي يفرع على ما تقدم. قال فإن التتابع يسقط في الباقي، الباقي من شنو؟ من الشهرين أو من الشهر أو من الثلاثة أيام. يقول فإن التتابع يسقط في الباقي، في باقي الأولين يعني باقي الشهرين والشهر الموردين الأولين مطلقا، يسقط مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني من دون تحديد بزمان، نقول له أنت لا تجب عليك المتابعة ولا يجب أن تستأنف صوما جديدا، المتابعة ساقطة مطلقا. يعني شنو؟ يعني من دون تحديد بزمان، أنت صوم الشهر الثاني أو 15 يوم الباقية في أي زمان تشاء. قال فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا من دون تحديد بزمان، وفي الثالث في المورد الثالث 3 أيام بدل الدم يسقط الباقي، لكن مو مطلقا من دون تحديد بزمان، لكن يسقط الباقي إلى انقضاء أيام التشريق، ثم بعد أيام التشريق تجب المبادرة إلى الصوم، إلى صوم اليوم الثالث. هذا فرق المورد الثالث عن الموردين السابقين. المسألة التاسعة، لا يفسد الصيام بمص الخاتم، مص الخاتم لا يوجب إفساد الصوم، أو مص ما يشبه الخاتم مما لا طعم له ولا تتفرق أجزاؤه، أي شيء آخر مص الفص أو مص الحديد مثلا هذا اللي ما ذي طعم ولا تتفرق أجزاؤه هذا لا بأس به، لا يفسد الصيام ولا يفسد الصيام بمص الخاتم وشبه شبه الخاتم، قلنا مما لا طعم له ولا تتفرق أجزاؤه. وأما مص النورة فمكروه، يعني مص النورة هذا أمر مكروه، وزق الطائر ومضغ الطعام لا يفسد الصوم بزق الطائر، أن يلقم الطائر الطعام كما تفعل الأم مثلا بالطائر الصغير، يعني أم الطائر بالطائر هذا لا بأس به، ومضغ الطعام وذوق المرق وكل ما لا يصل إلى الحلق، كل ما لا يصل إلى الحلق لا يفسد الصوم. الذي يفسد الصوم هو صدق عنوان الأكل والشرب، وعنوان الأكل والشرب لا يصدق إلا بعد تجاوز الحلق، مخرج القاف أو الخاء مخرج واحد، وذوق المرق وكل ما لا يتعدى إلى الحلق. ويكره مباشرة النساء، مباشرة النساء بغير الجماع مكروهة، بالجماع مفسدة للصوم، بغير الجماع مكروهة، يستثنى من لا تتحرك شهوته بذلك بالمباشرة، هذا لا كراهة بالنسبة إليه. ويكره مباشرة النساء بغير الجماع إلا لمن لا يحرك ذلك، يعني المباشرة، شهوته، لا تتحرك شهوته بالمباشرة بغير الجماع، هذا لا كراهة بالنسبة إليه. والاكتحال بما فيه مسك، أن يكتحل بما فيه ما يشتمل على المسك أو ما يشتمل على صبر، بما فيه مسك أو صبر. وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام، الحجامة المضعفة مثلا اللي توجب ضعف البدن وخواء البدن وتوجب الغشيان، هذا مكروه. دخول الحمام أيضا، واحد من يدخل الحمام حمام حار مثلا قد يوجب ضعف البدن إذا كان صائما، هذا أيضا مكروه. وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام المضعف، وشم الرياحين خصوصا النرجس، شم كل نبت طيب، وهذا يختلف عن العطر، العطر شيء وشم النباتات الطيبة شيء آخر، هذا مكروه خصوصا النرجس. ولا يكره الطيب، العطر ما يكره، بل بالعكس، بل روي استحبابه للصائم وأنه تحفة الصائم الطيب. والاحتقان بالجامد أيضا مكروه، الاحتقان بالمائع تقدم، الشارح قال هو حرام على الأقوى ولا يجب إفساد الصوم، الاحتقان بالمائع. الاحتقان بالجامد يقول مكروه، هذا المشهور، وقيل يحرم أيضا شأن الجامد على رأي الشارح، قال والاحتقان بالجامد في المشهور، وقيل يحرم ويجب به القضاء، يفسد الصوم. وجلوس المرأة والخنثى في الماء، أن تجلس المرأة في الماء تستنقع بالماء كما ورد في بعض الروايات، هذا أمر مكروه. والخنثى في الماء وقيل يجب القضاء عليهما به بالاستنقاع بالجلوس، وهو نادر. ثم قال والظاهر، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.